أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدرس 21 في أحكام الهبة، مسألة 202. طبعا هم نوجز عن أحكام الهبة قبل أن نشرع في تفاصيل هذه المسائل. مسألة الهبة هو طبعا يعني اللي احنا نسميها السبب خارج اسم آخر، اللي هي الهدية مثلا تسمى. الهبة والهدية مصطلحان لفظان لمعنى واحد، وهو تمليك عين من دون عوض عنها، يعني أنطفت شيء بدون مقابل، لأنه لا بمقابل، مرة تكون إجارة، مرة يكون بيع، مرة يكون مقايضة، مرة يكون كذا. الأصل هو بها هذا. أكو هبة معوضة، أكون وماكو كما سيأتي في بعض التفريعات، لكنه الفرد الغالب فيها أن تكون الهبة دون عوض عنها. هو هذا كل ما موجود في مسألة الهبة. بها شروط أيضا، باعتبار هي من ضمن العقود تحتاج إلى إيجاب وقبول. شروط في الواهب أيضا، شروط في العين الموهوبة أيضا، شروط في فكرة الهبة. تفاصيل تأتينا إن شاء الله تعالى على التوالي. قال في مسألة 220 تعريف الهبة: الهبة هي تمليك عين من دون عوض عنها. عين، المقصود بالعين أي شيء خارجي موجود، أي شيء خارجي يكون موجود، يعني بيت، سيارة، كتاب، قلم، ما أدري إيش، كل هاي يسموها أعيان. من دون عوض عنها، ما يطلب أنه عوض عنها، وإن كانت أنه مشروطة بعوض وكذا يأتي تفصيل عنها طبعا. وقال: وهي عقد يحتاج إلى إيجاب من الواهب وقبول. احنا من قلنا عقد، العقود دائما متوقفة على طرفين، إيجاب وقبول، إيجاب من الواهب وقبول من الموهوب له، المتهب هم يسموه أيضا. قال: وهي عقد يحتاج إلى إيجاب من الواهب وقبول من الموهوب له بلفظ أو فعل يدل على ذلك. شنو يعني هم يشترط فيها صيغة عربية؟ لا، لا يشترط فيها الصيغة العربية، بل أصل اللفظ هم ما يشترط فيه. كأغلب العقود الموجودة أنه لا تحتاج إلى لفظ، غير متوقفة على لفظ، فيجوز لفظية بأي لفظ، عربي، إنجليزي، فارسي، بأي لغة كانت، جلفي، وأيضا بالفعل تدل أيضا فعل، إشارة، مسج، كل شيء يدل على أنه هذه هبة، ويتحقق يعني في نظر العرف العام تصح أن تكون هبة. مسألة 203. قال: يعتبر في الواهب البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر عليه من التصرف في الموهوب لسفه أو فلس. هاي الشروط كلها مرت على مسامعكم مرارا وتكرارا في أغلب الكتب، الأعم الأغلب من الكتب أنه مرت عليكم هذه الشروط. بس إحنا أهم ما يعنينا طبعا البلوغ، والمقابلة الصبا، ما يجوز للصبي أنه يهب أمواله إلا ما ورد فيه نص، بس إحنا هنا ما رح نذكرها، وإنما تذكر في الموسعات. وأيضا العقل، فلا تصح الهبة من المجنون طبعا أثناء جنون، أما لو كان جنونا إدواريا يعني عند فترة يصحى بيها تصح الهبة في أثناء وجود العقل، وإن كان هو مجنون إدواري. المجنون الإدواري ما أدري شرحت لكم إياه لعله سابقا أو لا، بس أذكر لكم إياه هنا على شكل إيجاز. المجنون الإدواري له تصورات كثيرة، بس من هذه التصورات، من ضمن هذه التصورات، من هذه الصور، أنه مثلا يصحى، خلنا نفترض أنه يصحى شهر ويجن شهر، فبالشهر اللي يصحى بي يمارس عباداته، ونقبل من عند البيع والشراء، ونقبل من عند الهبة، وغيرها من الأمور المتوقفة على العقل. في الشهر اللي يكون فيه جنون ما نقبل به، أو مثلا بين يوم ويوم، أو بين ساعة وساعة، وهكذا بين سنة وسنة، بس بالصيف بس بالشتاء، إذن أكو اختلاف به، هذا يسموه مجنون إدواري. وأكو مقابلة جنون إطباقي، ذاك اللي أصلا يعني جنونه مستمر، يعني ما يتأتى منه العقل ولا لحظة ولا ساعة ولا دقيقة، هذاك أصلا كل العقود مالته متوقفة، كل المعاملات عنه متوقفة، وإنما أوكل ذلك أما إلى وليه اللي هو الأب أو الجد، أو إلى الحاكم الشرعي حسب التفصيلات المقررة في المنهاج. والقصد اللي هو مقابلة مقابل القصد أن يكون مضطرا، يعني قاصد يعني مختار برأيه، وعدم الحجر عليه هذا الواهب. وطبعا هاي الشروط اللي احنا دا نشترطها وين نريدها؟ بس بالواهب الموهوب له ما مشترطين بها. يعني يصير الإنسان البالغ يهب طفل سيارة وبيته ما أدري إيش وموبايل وساعة وقلم وكتاب إلى آخره، يصير هاي الشروط نشترطها بيه من بالواهب الموهوب له، لا ما نشترط بها هاي الشروط. بلي، أهم ما يعنينا بهذه المسألة 203 هو أنه وعدم الحجر عليه على الواهب من التصرف في الموهوب لسفه أو فلس. يعني ما محجور على أمواله، مو على كل أمواله. هاي العين اللي يريد يهبها مثلا، خلنا نفترض سيارة، سيارته اللي راح يهبها ما من حق، إذا محجور عليها بسبب سفه أو فلس، اللي احنا بينا ما هو معنى السفه وما معنى الفلس، يكون غير قادر على هبة هذه العين المحجور عليها. مسألة 204 أنا أقرأ على عجالة باعتبار أنه الأمور البينة بينة والأمور المبينة أن تنبهوني عليها حتى أشرح لكم بها أو أمثل لكم عليها أمثلة أخرى أو أشرحها بطريقة أخرى. مسألة 204، تصح الهبة في الأعيان المملوكة. طبعا نحن نريد الهبة في العين الخارجية المملوكة، مو أهبك ما لا أملك. يعني أنا بستان صاحبي، شنو معناها من أنه أجي وأهبه إلى زيد؟ هو البستان ما أملكه أنا، وهكذا كتاب أخي، قلم أبي إلى آخر، إذن ما يصح أنه أنا أهبه لأنه لعدم وجود الملكية لي عليها. وأيضا نريد بهذه العين الموهوبة أن تكون الأعيان الخارجية، هسه مو إلا أن تكون محددة، مرة تكون مشاعة ومرة تكون لا معينة. هسه نجي نشرحها إن شاء الله هي بهاي المسألة. تصح الهبة في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة. يمكن أنا شرحت لكم مسألة الإشاعة، عموما أعيد لكم إياها. مسألة الإشاعة أنه الإنسان يملك شيء بس على نحو الإشاعة لا على نحو التعيين. أكو شيء اسمه شخصي مشخص بالخارج، وأكو شيء مشاع. الشيء المشخص هسه مثلا هذا الكتاب مالي، أنا أملك هذا الكتاب مالي، هذا مشخص، كتابي هذا إلي وذاك الكتاب إلك. بينما لو أنا وياكم مثلا، أنا ويا زيد اشترينا كتاب، الكتاب بألف دينار، أنا دفعت 500 دينار وزيد دفع 500 دينار، هاي شركتنا بي معينة لو مشاعة، بيسموها مشاعة. ليش؟ لأن أنا ما أدري يانص هو إلي بيها، اللي هو أول شيء بالوسط بالأخير، هو هم زيد هم يعرف النص ماله. مصداقة أكثر يكون بالأراضي مثلا، خصوصا بالأراضي الورثة، ورثنا احنا دار من أبينا، أنا وزيد، زيد أخي وورثنا دار من أبينا، فأنا وزيد على نحو الشركة بي، سواء كنا بالنص أو ثلاثة أرباع أو ربع أو أسهم اشتريناه. بس أنا من الآن أنا شريك مع زيد بهذا الدار، أدري أنا حصتي وين، الغرفة، المطبخ، الصالة، الكذا، ما معروف، ولا هو زيد هم يعرف حصته وين بالضبط. فهذا يسمونه شركة على نحو الإشاعة. هذه اللي على نحو الإشاعة يجوز أنه أهبها، لأن بالتالي هي عين خارجية وإن كانت ما معينة. فلو افترضنا في مثالنا أنا وزيد نملك أرض، قطعة أرض، هاي قطعة الأرض مشتريها أو وارثيها أنا وزيد، بالنتيجة أنه أنا وزيد نملكها بس ما محددة وين حصتي بيها وين حصت زيد بيها، يصير أنا أهب حصتي إلى عمر؟ نعم يصح أنه أهب هذه الحصتي من الأرض إلى عمر. هذا كل الذي عناه المصنف. قال ولا تصح هبة المنافع. ليش المنافع؟ لأنه المنافع إذا ما مستوفات، شنو معنى أنه أهبها؟ المنافع المستوفات يعني بعدها ما جاية أرباح راح تجيني وأهبها. مثلا خلنا نعطيكم فد مثال مثالين. مثلا أنا مأجر بيتي، أجار بيتي مال الشهر اللي يجي، وهبتك أجار منزلي للشهر القادم، هو أنا هو عين خارجية الآن؟ لا، بعد ما متحقق. نعم، من أقبض آني أجار البيت أقدر أهبه إلى زيد وإلى عمر وإلى أبي وأخي وأمي، أما الآن بعدما مقبوض هذا ما متحقق، ما تصح به الهبة. هذا مثال. مثال آخر مثلا الثمار. من الثمار أيضا آني وهبت زيد ثمار النخيل اللي في بستاني، قلت له وهبتك ثمار النخل اللي هو التمر، وين التمر؟ التمر بعد ما موجود. إذا التمر بعد ما موجود ما تصح هذه الهبة، لأنه منافع غير موجودة على أرض الواقع الخارجي. قال وتصحبت ما في الذمة لغير من هو عليه. يعني شنو وتصحبت ما في الذمة لغير من هو عليه؟ يعني أنا مثلا كتابي عند زيد، يصير أقول للعمر يا عمر وهبتك كتابي اللي عند زيد؟ يصير. هو عمر ما قابض الكتاب، يروح يقبضه من زيد، فتصح متى؟ طبعا من حين القبض فيصح. أو مثلا أطلب أنا عمر 1,000,000 دينار، أقول للزيد وهبتك المليون اللي أنا أطلبها إلى عمر، هذا ذا كان طبعا الدين حاله. حتى المؤجل عندنا بتفصيل يأتي إن شاء الله تعالى عن تصح به الهبة بالنتيجة. ولذلك قال وتصح هبة ما في الذمة لغير من هو عليه، يعني مو أطلب زيد أنا وأهب زيد، لا أطلب عمر وأهب زيد. الكتاب اللي عد عمر أقول للزيد وهبتك كتابي اللي عد عمر، أو 1,000,000 أنا أطلب عمر وأقول للزيد وهبتك المليون اللي أنا أطلبه إلى عمر، تصح هذه الهبة. قال ويكون قبضه بقبض مصداقه. شلون يتم هذا القبض؟ يقبض، يروح يقبض المليون مثلا، اذا كان اموال يروح يقبض المليون دينار منهم، اذا كان كتاب يروح ياخذ الكتاب، اذا سياره يروح ياخذ السياره، اذا بيت، اذا بستان، كلهم بحسبه. ولو وهبه ما في ذمته قاصدا به اسقاطه كان ابراء وليس هبه ولا يحتاج إلى القبول. طيب بس إحنا ذاك المثال الفرض اللي كنا نتحدث عنه أنه أهبه ما ليس في ذمته، يعني أنا أطلب عمر أهب الزيد اللي أطلب العمر، مثلت لكم عليه. الآن لا، أنا نفسي تزيد أطلب 1,000,000 دينار وأقول له وهبتك 1,000,000 دينار اللي أطلبك إياها، يقول هاي ما تصير هبة. بالمصطلح الخارجي يسموها هبة، يعني بالشارع الموجود يسموها هبة، لكنه بالحقيقة هذه ليست هبة وإنما إبراء. إذا كانت في ذمته أموال وأقول له وهبتك إياها، هاي يسموها إبراء وليس هبة. مؤداها واحد، إنه زيد راح يتملك هذا المال اللي هو كان مطلوبه إلي، لكنه العنوان يختلف، عنوان الهبة يختلف عن عنوان الإبراء. ليش يختلف؟ يختلف بموارد، مثلا من ضمنها ولو احنا مو ملزمين انه نتحدث بهذه الموارد بس نذكرها، يعني لانه الإبراء لا يحتاج الى قبول، لا يحتاج الى قبض، يعني هو متحقق هذا اصلا، بينما الهبة لا تحتاج الى قبول، تحتاج الى قبض وهكذا. هاي الثمرة كل ما بالمسألة. مسألة 205، قال يشترط في صحة الهبة القبض. من أهم الشروط التي تقع أو تتداول أو يعتنى بها مسألة القبض في مسألة الهبة، يشترط أن تكون الهبة قابلة للقبض، يعني لازم منا نقول إلى زيد وهبتك كتابي كون يقبض. إذن فيحتاج أنه شنو؟ يحتاج إلى قبض من قبل الموهوب له. قال ولا بد فيه من إذن الواهب إلا أن يهبه ما في يده. طبعا ولا بد فيه من إذن الواهب، يعني شنو؟ يعني أنا من قلت له وهبتك كتابي لا بد أنه أذن له بالقبض، فإذا ما أذنت له بالقبض ما راح يتحقق. إذا ما أجو استلم الكتاب، هذا القبض هو المراد منه أنه يستلم العين الموهوبة، فإذا ما استلم أو ما أذنت له بالاستلام ظلت الهبة موقوفة، بل تعتبر لاغية لحين القبض، لحين ما يقبض الموهوب له فتصح هذه الهبة. ولا بد فيه من إذن الواهب إلا أن يهبه ما في يده، فلا حاجة حينئذ إلى قبض جديد. أما كتابي إذا عد عمر فبعد واني أهب إلى عمر، بعد خلاص ما لا يحتاج إلى قبض جديد، بعد هو نافذ القبض ماله، يعني هو قابض بالأصل متحقق القبض فما يحتاج إلى قبض جديد. قال إلا أن يهبه ما في يده فلا حاجة حينئذ إلى قبض جديد. ولا تعتبر الفورية في القبض، إحنا فورية ما نعتبرها، يعني مو إلا على نحو الفورية مثل الإيجاب والقبول، يعني نريدها أنه على نحو يعني وحدة بينهما، بين الإيجاب والقبول أو بعض العقود بعض الكذا نحتاج بها فورية، لكنه هنا بالنسبة لا تعتبر الفورية في القبض. ممكن أنه أقول له وهبتك داري وهو قال قبلت، وورا سنة سنتين يلا أقبضه، يصح هذا العمل، الهبة تتحقق. سؤالكم ما في ذمته لا تنطبق على ما في يده؟ بل تختلف، ما في ذمته ديون، ما في يده كتابي، هو كامش كتابي بإيده، قلت له وهبتك هذا كتابي، أخذ على نحو الاستعارة، يعني مو إلا تكون في ذمته. الذمة مثلا دائما تكون الديون، الفرض الغالب أن تكون ديون، أكو فروض أخرى لكن إحنا نريد هذا الفرض. يعني الديون هاي يسموها يسموها إبراء إذا بذمته، وإذا كتابي بإيده أو وكلته قلت له روح جيب لي كتابي، راح دي يجيب كتابي، فأنا قلت له أبا كتابي اللي أنت اللي جبت لي أنا وهبتك، ما في إشكال، هذا تصور، هذا هو متحقق القبض. يعني نكمل مسألة 205. قالوا ولا كونه في مجلس العقد، مو إلا في مجلس العقد يعني التقابض، يعني أنا أهب أنا ويا في كربلاء قلت له وهبتك داري ورحت ويا وهبتك كتابي ورحت للنجف قبضت الكتاب مالي، هم مو إلا في نفس المدينة، لا ما نشترط هذا الشرط. فيجوز فيه التراخي، يعني شنو يعني التسامح، وبعد فترة يا الله يستلم العين الموهوبة له عن العقد بزمان كثير، حتى لو سنة سنتين مي ما في إشكال. ومتى تحقق القبض؟ صحة الهبة. شو وقت الصح الهبة وصير مملوكة للطرف الآخر؟ لمن يقبضها الموهوب له من حينه، يعني حين من حين القبض. وإن أوهبه شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحة الهبة في المقبوض دون غيره. لماذا؟ لأننا اشترطنا القبض في صحة الهبة. يعني أنا من قلت له وهبتك كتابي وقلمي وهو ما أخذ غير بس الكتاب، صحة الهبة في الكتاب ولم تصح الهبة في القلم. لماذا؟ لعدم القبض بالنسبة للقلم وتحقق القبض بالنسبة للكتاب. مسألة 206. للأب والجد ولاية القبول والقبض على الصغير والمجنون، يعني عن الصغير والمجنون، يعني الموهوب له يصير أن يكون صبي، يصير أن يكون الموهوب له صبي، يصير أن يكون مجنون، بس ذولا ما يتحقق منهم القبول، ذولا ما يعرفون، حتى لو قال قبلت ما يصح هذا القبول، نقول لا مو إلا يكون هو نفسي الصبي يقبل ولا المجنون، وإنما يكون الولي عنه هو الذي يصدر منه القبول. ولذلك قال في مسألة 206 للأب والجد ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون. المجنون إذا بلغ مجنونا فالولاية مستمرة للأب والجد، دولة ولايتهم على نحو التشريك بينهما بالنسبة للصبي إذا بلغ مجنونا. زين لكن لو كان بالغا ثم طرأ عليه الجنون من يكون الولي عليه؟ ما ندري، الأب يكون ولي عليه لو الحاكم الشرعي، الروايات مختلفة، آراء الفقهاء مختلفة في هذه المسألة. ولذلك المصنف في هذه المسألة ماذا قال؟ قال أما لو جن بعد البلوغ فالأحوط لزوما أن يتم القبول والقبض بالتوافق مع الحاكم الشرعي، بالتوافق بين من وبين من؟ بين الأب والجد ذولا طرف، وبين الحاكم الشرعي من طرف آخر، لأن الروايات مختلفة، لأن الفقهاء مختلفين، منهم من قال الولاية المجنون البالغ إذا طرأ عليه الجنون تكون الولاية للحاكم الشرعي وليس للأب والجد، منهم من قال لا تعود للأب والجد، وهذا مبحث كبير طويل. المصنف يختار الاحتياط في العودة إلى التوافق بين الحاكم الشرعي من جهة والأب والجد من جهة أخرى. مسألة 207. يتحقق القبض في المنقول وغير المنقول. من قال بالمنقول وغير المنقول؟ إذن كل بحسبه، السيارة منقول، الأرض ما منقولة، الكتاب منقول، الدار البيت ما منقول، فكل بحسبه القبض شلون يكون؟ كل بحسبه. قال في مسألة 207 يتحقق القبض في المنقول وغير المنقول باستيلاء الموهوب له على الموهوب، على الموهوب يعني على العين المتهبة، على العين الموهوبة، وصيرورته هذه العين الموهوبة، صيرورة هذه العين الموهوبة تحت يده، يا يد الموهوب له، وسلطانه يعني صارت بملكه يقدر يتصرف به، ويختلف صدق ذلك بحسب اختلاف الموارد. البيت ياخذ مفاتيحه، السيارة مثلا يستلم السويتش مالها، الكتاب يكون شب إيده، المبلغ يتحول إلى رصيده، وهكذا كل بحسبه. مسألة 208. ليس للواهب الرجوع في هبته بعد الإقبال. عندنا موارد لا يجوز الرجوع للواهب في الهبة، هسه راح يصير سؤال من عندكم، ليش الهبة؟ ليش هم يصير أرجع بيها؟ نعم الهبة مو لازمة، عقد جائز من حقي أنه أنا أبطل ورا سنة ورا سنتين. يعني أنا هسه من وهبت زيد دار، قلت له يا زيد وهبتك دار وقال قبلت وقبض الدار مالتي، ورا سنة سنتين 15 أرد أبطل، يصير من حقي. زيد هم يصير يبطل عن هاي الهبة، زيد هم كذلك من حقه أنه ينسحب من هاي الهبة ويبطل، ما في إشكال. هذا بالحكم الشيء برا، بالخارج خو ما يقبلون. يعني الناس برا يقولك لا الهبة ما إلا عن الهدية، شلون واحد يرجع بيها؟ يصير، وإن كان هذا الحكم الشرعي أنه يصير، وإن كان أنه روايات تذم وتنهى عن من يرجع بهبته. أصلا قرأت في بعض الروايات تقول أن الراجع بهبته كالراجع بقيئه. يعني شنو؟ يعني شكد هذا حديث يعني يقزز، يعني الإنسان إذا تقيأ زوع باللغة العراقية يرجع ياكل هذا القيء ماله، هاي مثل الراجع، هذا اللي يرجع بالهبة مالته مثل هذا، هيك يوصفه. إيش قد بينه تجديدي، لكن مع ذلك هذا الحديث يحمل على الكراهة، معناتها جائز، جائز الرجوع بالهبة. لكن عندنا بعض الهبات لا يجوز الرجوع بها، وهي في موارد متعددة، راح نذكر لكم جملة من هذه الموارد. قال أولا، هاي مسألة 208، ليس للواهب الرجوع في هبته بعد الإقباض إذا قصد بها القربة ووجه الله تعالى. إذا نواها قصد القربة إلى الله تعالى تصير بعد هبة لازمة، هي الهبة جائزة بس هاي صارت لازمة. ليش؟ لأن نوى بها قصد القربة، يعني أخذ أجرة من الله سبحانه وتعالى، فإذا أخذ أجرة بعد ما من حقه يرجع بيها، لأن أجر احنا اعطيناه، فبعد على شنو راجع انت بالهبة مالتك؟ طبعا هاي العلل اللي انا دا اقولها لأنه كذا لأنه كذا، هي مو علة تامة بس علل ظاهرية. او كانت لذي رحم، الهبة لذي الرحم تكون لازمة، واحد يهب الى ابيه قلم، يهب الى اخوه مثلا كتاب، يهب حتى ذا بيت او كذا صغير قليلة او كثيرة، هذه الهبة لا يجوز الرجوع بها اذا كانت لذي رحم، الاب الجد الام الاخت الابن وهكذا. او كانت لذي رحم كما لا يحق له، هسه هذا لذي رحم هم عندنا به تفصيل لعله راح يبل يذكر بمسألة تالية. هذا المورد الثاني. والمورد الثالث كما لا يحق له الرجوع لو عوضه الموهوب له عنها. إذا الموهوب له، يعني أنا من وهبت كتابي إلى زيد وزيد قال لي هذا القلم بدال الكتاب مالك، صارت الهبة شنو؟ لازمة. ليش؟ لأنها صارت هبة معوضة، هاي الهبة المعوضة تصير لازمة. ولذلك التوسة بعد من صرت طلبة علم، طلبة العلوم الدينية لازم يعرفون كلها هاي المخارج. من واحد يهب لكم هبة دائما سوها معوضة، طو منديل قولوا هذا المنديل بدال هذا الكتاب، واحد يهب لك بيت قول له هذا بدال هديتك البيت، هذا هدية موبايل من عندي إلك، صارت هبة بعد لازمة. بعد ما يقدر ورا سنة ست شهور من يسأل له واحد يقول له يصير ترجع بيها، أو ورثته يتمردون عليه أولاده أو كذا، أخوته زوجته تقول له شلون وهبت إلى فلان الدار أو شلون وهبت فلان شغلة ارجع بيها، باعتبار أنه الشرع يأذن لك، نقول له لا ما يصير هنا لأن صارت معوضة، أنت اعطيتها بدالها عوض. أو نقل المال الموهوب إلى غيره، يعني شنو؟ يعني أنا من وهبت كتابي إلى زيد، زيد قام وهبه إلى عمر أو باعه إلى عمر أو إلى آخره، المهم خرج من ملكية زيد، بعد على شنو أرجع؟ يعني العين الموهوبة الآن طالعة من ملكية زيد اللي وهبت لي، فبعد ما من حقي أنه أنا أرجع بيها. المورد الخامس، أو تصرف فيه تصرفا مغيرا للعين، إذا أنا وهبت قطعة قماش وراح فصلها دجداشة، يصير أنا ورا شهر شهرين يقول بطلت تريد قطعتي مال قماش؟ ما يصير، لأنها تصرف بها تصرف مغير، هذا التصرف المغير بعد ما مغير للعين، بعد ما من حق انه ارجع بيه. طبعا اذا كان مغير، اكو تصرفات ما مغيره يصير يرجع بيه، كما لو صبغ الدار او فصل القماش للخياطه، هذا يعتبر تصرف، هذا التصرف بعد يصير الهبه لازمه. ها لكن هاي بيها استثناء، قال وله الرجوع في غير ذلك كما في لبس الثوب وفرش الفراش. إذا وهبت قميص ولبسه يصير أرجع بي، يصير أرجع بي حتى لو ورا شهر ورا سنة يصير أرجع بي. طبعا إذا كان لغير ذي رحم وكانت ليست معوضة وكان لأنه اللبس يختلف عن فصال الدجداشة، من طيته أنا قماش وفصله صارت غير شيء، من انطيته دار لونه شكل سواب غير لون صار لونه غير شكل وهكذا. ف فصار ذاك تصرف يعتبر أنه يكون لازم. أما إذا طيت قميصه ولبسه هذا ما تغيرت العين نفسيته، طيت بطانية وتغطى بيها هذا ما صار تصرف مغير للعين، فمن حقي أنه أنا أرجع بيها. مسألة 209، المقصود بذي الرحم سرح يوضح. مو قلتونا قبل قليل في المسألة السابقة أنه لا يجوز الرجوع بالهبة إذا كانت لذي رحم. طبعا ذي الرحم منه ابن خالت أبويا وابن عمة جدي، ما عندنا هيك مسألة. الرحم نرجع على الضوابط العرفية، العرف شي يقولون يا هم قرايبك الحيل، هم ذولا عمامي ولد عمامي أخوتي أخواتي، وذولا هم الأقرباء. المقصود بذي الرحم الواهب من يعد من أقاربه عرفا، ذولا يقولون ذولا هم ولد عمة ولد خالة، ذولا يسموهم شنو أرحام عرفا. ولا يلحق به الزوج والزوجة. زين الزوج والزوجة هم يصيرون ذي رحم؟ لا هم ذي رحم. طبعا هاي إذا كانت الزوجة غريبة بالنسبة للزوج أو الزوج غريبة بالنسبة للزوجة، هذا ولا يصير واحد يرجع بهبة الآخر. بس طبعا احنا نخاف هاي نسويه بالعكس، ارجع بالهبة مال تخوي وما ارجع بالهبة مال زوجتي، نخاف منه. فالمهم انه باعتبار الزوج والزوجة ما بيناتهم قرابة. نعم إذا كانت بتعمة كان هو ابن خالها من هالقبيل هذا، لا هيصير لازمة، صارت لازمة مو بعنوان الزوجية، صارت لازمة بعنوان القربة ذي الرحم. قال وإن كان الأحوط استحبابا لهما عدم الرجوع فيها ولو قبل القبول. مسألة 210، مسألة 210، لو مات الواهب قبل القبض هذا مورد تبطل به الهبة. احنا مو اشترطنا، ماذا اشترطنا؟ قلنا اهم من اهم الشروط في الهبة ان تكون ماذا؟ ان تكون مقبوضة قابلة للقبض، مو بس مقبوضة، لازم قابل للقبض. مو واحد يهب مثلا خمر او يهب خنزير احسنتم، لكنه اذا وهبت خمر وخنزير هذا اصلا لا قبض ولا نقل ولا ملكية اكو الا، فهذا ما يصح. طبعا ما أدري مذكورة هنا لو ما مذكورة، بس تعرفوها أنه لازم متملكة، من قال مملوكة؟ لأن الخمر والخل وغيرها وأدوات اللهو والطرب وغيرها ذن كل ما يتملكين. لو مات الواهب قبل القبض بطلت الهبة وانتقل الموهوب إلى وارث الواهب، وكذا تبطل بموت الموهوب له قبل القبض ويبقى الموهوب في ملك الواهب. أشرح لكم إياها المسألة بصورة أسهل مما هي مذكورة. إنه الآن أنا أهب زيد داري، قلت له وهبتك داري، بعدني ما مقبض هي، ورا يوم يومين بعد ما قابضها هو أنا متت. من أنا متت شنو؟ اللغت مسألة الهبة. ليش؟ لأنه قبض ما متحقق، فإذا لغت الهبة معناتها شنو الدار؟ الدار صار لورثتي. هذا من جانب آن الواهب. من جانب الموهوب نفس المسألة، من قلت له إلى زيد أنا وهبتك داري وزيد قال قبلت بس بعد ما قبض، ورا يوم يومين قبل القبض مات زيد، من حق ورثة زيد يجون يداعوني يقولوا لي تعال أنت وهبت الدار لأبونا، أقولهم بس أبوكم ما قبض. وهكذا زيد ما من حقه يجي يقول للورثة لما أنا متت وهبت الدار وبعد ما قبضها يقول يا أبوكم ترى وهبني الدار، يقول له وذا وهبك الدار أنت ما قبضتها، ما تحققت الهبة. الهبة إنما تتحقق في القبض، هذا الذي عناه المصنف في هذه المسألة. نعيدها على مسامعكم حتى خاف أكو استفهام أو استفسار أو فد موضوع إحنا نسيناه. قال مسألة 210، لو مات الواهب قبل القبض بطلت الهبة تبطل. لماذا؟ لعدم تحقق القبض كما قالت أم البتول. وانتقل الموهوب إلى، يعني العين الموهوبة إلى وارث الواهب. أسب بالمثال مالي أنا متت ووهب الداري إلى زيد وبعد ما قابضها شنو صار هذا الدار؟ صار ملك للورثة الأولادي، بعد ما من حق زيد يجي يداعيهم يقولهم يا أبوكم وهبني هذه الدار. وكذا تبطل، المورد الثاني المعاكس، وكذا تبطل الهبة بموت الموهوب له اللي هو زيد قبل القبض، بعد ما قابضها ومات ويبقى. فإذا جو أولاد زيد يقولون يا بيت وهبت أبونا الدار، يقولون بس أبوكم ما قبض فغير لازم. ويبقى الموهوب في ملك الواهب، يرجع إذن كل من ملكيته إليه. مسألة 211، قال لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض، ذيك قبل القبض، ذيك هاي كلمة قبل القبض خلوا جواها خط. مسألة 210، مسألة 211 الموت صار بعد القبض، يعني إذا بعد القبض صارت الهبة متحققة لو ما متحققة؟ متحققة صارت الهبة، لازمة لو مو لازمة؟ صارت لازمة. بعد ما من حق ورثتي يروحون إلى زيد يقولوا لهم تعالوا احنا بطلنا من الهبة، نقول زيد يقول لهم لا أنا مدام قبضتها صارت هبة لازمة. وهكذا بالنسبة لو 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 أنا متت، بل هساي بالنسبة لو مات زيد وأني واهبة الدار مالي، صير أنا أروح إلى ورثته وأقول لهم يا أبا تعالوا أريد الهبة اللي وهبتها لأبوكم؟ يقولوا لي ماكو بعد، لأنه ما دام أبونا قبضها صارت هبة لازمة. هاي نفس المسألة السابقة بس هنا بعد القبض، ذيك بطلت الهبة هنا صارت هبة لازمة. سبب لزوم هذه الهبة هو القبض. قال لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة، فليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له بعد موته، كما أنه ليس لورثة الواهب بعد موته الرجوع إلى الموهوب له. هذه المسألة وضحناها، ذكرنا الأمثلة قبل أن نشرح في شرحها. مسألة 212، لا يعتبر في صحة الرجوع اطلاع الموهوب له، فيصح الرجوع من دون علمه أيضا. مسألة الهبة، لو وهب الدار إلى زيد وزيد قبض الدار، قلنا هاي هبة جائزة لو لازمة؟ قلنا هاي هبة جائزة. ليش؟ لأنه لا هو زيد من ذي رحم، ولا هبة معوضة، ولا هبة مشروطة، ولا ذن الموارد اللي إحنا منعنا من الرجوع بيهن. الموارد في مسألة 208، أو لا قصد بها قصد القرب، أنها ما قصدت بها قصد القرب، لا قصدت بها أنه أتقرب إلى زيد، قصدت بها رياء، قصدت إلى آخر، المهم ما قصد قصد القربة، وبعدها الملكية موجودة عند زيد، يعني اللي أنا وهبت لها ما انتقلت، ولا تصرف بها تصرف مغير لعينها، المهم الهبة باقية عليما على جوازها، مو ما تحولت من جائزة إلى لازمة. يصير أنا أرجع بها؟ قدمنا في أول الكلام في هذا الدرس أنه يجوز لنا الرجوع في هذه الهبة. زين، هل يجب على الواهب أن يعلم الموهوب له بأنه رجع في هذه الهبة؟ لا، لا يجب أنه أعلمه. مثلا أنا انطيت قلت لزيد وهبتك هذه السيارة، أخذ السيارة وراح، ورا سنة ورا شهر ورا أسبوع لقيت السيارة أنا بالقراج بالباب بالشارع، صعدت بالسيارة شغلتها ومشيت. من واحد يتلقاني أو زيد يتلقاني يقول لي مو هاي انت وهبتني، أقول له رجعت بيها، غير تقول لي أقول أنا مو ملزم أنه أقول لك بيه، الرجوع من قبلي فقط، أنا متى ما أرجع أرجع، خلاص من حقي أنه أرجع. هذا الذي عناه المصنف في هذه المسألة. نعيدها، لا يعتبر في صحة الرجوع بالهبة، ما مكتوب بالهبة بس أنا حتى ينسجم الكلام مع العبارة، لا يعتبر في صحة الرجوع بالهبة اطلاع الموهوب له، فيصح للواهب الرجوع في الهبة من دون علم الموهوب له في الهبة. أنا قرأتها صرفت لها هاي الكلمات حتى تكون أوضح، وهو هذا المراد. يعني هاي الضمائر المذكورة أنا ذكرت الأسماء بمسمياتها من غير ضمائر. مسألة، المسألة الأخيرة في مسائل الهبة، وهي مسألة 213، قال في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط. يعني أنا إذا وهبت شيء إلى زيد قلت له يا زيد وهبتك كتابي بشرط أن تصبغ منزلي مثلا، مثلا تصبغ سيارتي مثلا، فهذا زيد يعني ما أنا ما ملزم بهذه الهبة إلا أن ينفذ الشرط ماله، حتى لو قبضها، قبض أو ما قبض هنا أنا مو يعني مو ملزم أنا بيها، ما زال أنه لم ينفذ الشرط من حقي أنه أنا أرجع بيها، لأن سموها هبة مشروطة. في الهبة المشروطة قال في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط اللي منه اشترط صاحب الهبة، فإذا وهب شيئا، فإذا وهب منه الواهب، فإذا وهب الواهب شيئا بشرط أن يهبه شيئا، يعني قلت لعني أهبك كتابي بشرط أن تهبني قلمك، فشنو صار؟ صارت الهبة معلقة على شرط. ما هو هذا الشرط؟ أنه هبة كنت تعطيني بدل هذيك الهبة، شنو صار؟ هسه بعد مو الزاميه لحين ما يتحقق الشرط، كون زيد الا ينطيني القلم يلا انا انطي الكتاب مالي، بشرط ان يهبه شيئا وجب على الموهوب له العمل بالشرط. الموهوب له لازم انه يعمل بالشرط، يلا تصير الهبه لازمه. فاذا تعذر، اذا مثلا شنو يعني تعذر، يعني صعب علي انه يهب لي القلم، القلم عنده في العزيز او كذا، او قلت له خلي افترض لكم هذا المثال، وهبتك كتابي بشرط انه تزرع لي هذه الشجره، فتعذر على زيد ما يقدر يزرعها مثلا، عنده في حاله مرضيه صار شلل، تعذر عليه ذلك، هذا شنو صارت الهبه مو لازمه، من حق انه انا ابطل. او امتنع من العمل، هو زيد قال لا أنا أقدر أزرع الشجرة بس ما أريد أزرع لك إياه، أقدر أهبك القلم بس ما أهبك إياه، فشنو صارت الهبة؟ هاي الهبة صارت مو لازمة. من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة حتى لو بعد القبول، ولو لم يكن الموهوب قائما، الموهوب يعني العين الموهوبة له، ولو لم يكن الموهوب قائما بعينه، يعني هاي شنو ولو لم، يعني هاي حتى لو لم تكن العين الموهوبة له موجودة الآن، أنا من قلت له يا زيد كتابي وهبتك هذا الكتاب بشرط أن تزرع لي شجرة، بشرط أن تصبغ منزلي، أخذ زيد الكتاب ورا شهر شهرين قلت له بس أنت ما صبغت منزلي، قال شأن الكتاب بعد بعته، الكتاب وهبته، الكتاب مزقته، نقول له بعد أنت ملزم بهذه المسألة، لأنه أنا اشترطت عليك شرط وأنت لم تنفذ هذا الشرط. قال مو أكو من ضمن موارد عدم جواز الرجوع بالهبة أن تكون العين موجودة، مو أخذناها بيا نقطة رقم مش قد نقطة رقم 4 في مسألة 208، ونقل المال الموهوب إلى غيره، يعني لو أنا وهبتها إلى زيد وزيد وهبها إلى غيره، أو باعها أو حرقها أو كسرها، بعد ما من حقي أنه أنا أرجع بالهبة لأن تلفت العين. هنا أنا في مسألة الهبة المشروطة، حتى لو انتقلت هذه العين من ملكية زيد من حقي أنه أنا أداعي بيها، السيرجع يعطيني المثل أو القيمة، هاي مبحث آخر، المهم أنه بعد الهبة صارت مو لازمة. ولذلك قال ولو لم يكن الموهوب قائما بعينه بل يجوز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط أيضا. زين، هم عندنا بعد مورد عرفنا أنه شلون إحنا نرجع بالهبة المشروطة، إذا ما حققنا الشرط، إذا امتنع الاتيان بالشرط، إذا تعذر الاتيان بالشرط، كانت الهبة موجودة أو ما موجودة عند زيد الموهوب له، كانت مقبوضة أو غير مقبوضة. مسألة 213، في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط. الموهوب له أنا وهبت كتابي، قلت لزيد وهبتك كتابي بس بشرط أنه تصبغ لي المنزل، زيد قبض الهبة قال قبلت، فزيد لما ما صبغ المنزل مالي من حقي أرجع بالهبة؟ من حقي، حتى لو كانت مقبوضة، حتى لو تلفت العين المقبوضة عن زيد، يعني تلفت وطلعت من ملكيته، من حقي أنه أنا أرجع بيها، بيش الساعة يرجع لي المثل أو القيمة، إن كان مثليا فيرجع لي المثل. هسه المثل والقيمة أنا أوضح لكم إياها أيضا إن شاء الله تعالى الآن في هذا الدرس. فلأنه تخلف الشرط، إذا تخلف الشرط فمن حق الواهب أنه يرجع بهبته. قال في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط، فإذا وهبه أنا وهبت شيئا إلى زيد اللي هو كتابي بشرط أن يهبه شيئا، بشرط أن يعمل له شيئا، وهكذا وجب على الموهوب له اللي هو زيد بمثالنا العمل بالشرط المتفق عليه. فإذا تعذر على زيد الإيفاء بهذا الشرط أو امتنع، تعذر عليه يعني كيف مثلا تعذر، يعني قال ما أرد، يعني ما أرد أهب لك بدال كتابك قلم، ما أرد أصبغ لك بدال الكتاب المنزل مالك، نقول له أنا أسحب الهبة مالتي. أو امتنع عن العمل، يعني بل تعذر مثلا، هو صار بي شلل أو شيء، يعني شيء عجز عنه، بعد يتعذر على زيد اتيان ذلك، فمن حقي أنه أني أسحب الهبة. أو امتنع زيد، امتنع عن العمل، يعني له القدرة، يعني ما يتعذر علي ذلك، له القدرة على أنه يصبغ المنزل مالي وما صبغ المنزل مالي، فجاز للواهب الرجوع في الهبة. قال ولو لم يكن الموهوب قائما بعينه، يعني حتى لو الكتاب اللي أنا وهبت إياه باعه هو زيد ورا فترة، مزق حرق سرق من عنده تلف من هالقبيل هذا، نقول له مع ذلك انت ملزم بارجاع مثل ان كان مثليا وقيمته ان كان قيميا. المثلي والقيمي انا شرحت لكم اياه في دروس سابقه بس لا باس من ذكره. المثلي ما يكثر وجود مثله في السوق مثل الكتاب القلم الموبايل الحاسبه اللابتوب ما ادري ايش، لان كلهن امثالهن موجوده، يعني الشركه ما تصنع شيء واحد، نفسي تصنع 100 200 الف 2000 فما يتعذر موجود مثله. اما القيمي اللي هو لا يكثر وجود مثله في السوق، يعني شيء قليل يكون موجود مثله او اصلا ممتنع وجود مثله في السوق، كما في اكثر المجوهرات في كثير من الحيوانات. سمن اهب عن شات ويرجع لي شات، الشات ماكو شات تشبه شاتي، يعني قل ما انه نلقى انه هاي الشات بالوزن باللون بالكفاءه بالحليب بالمدري ايش، فتختلف الحيوانات الغالب بها ان تكون شنو قيميه وليست مثليه، يعني مثلها ما موجود. بل يجوز، طبعا هذا بل حرف ترقي، قال بل يجوز الرجوع في الهبه المشروطه قبل العمل بالشرط ايضا. اما ذاني قلت له زيد وهبتك كتابي على ان تصبغ لي المنزل، وزيد بعد ما صبغ المنزل مالي يصير انا ارجع بيها؟ يصير، ما زال زيد لم يباشر الصبغ في المنزل مالي. نعم اللهم اذا باشر بالصبغ بعد صارت هبه لازمه، حتى لو لم يكمل ما زال انه باشر بالصبغ، صبغ نص البيت ربع البيت كذا صارت الهبه لازمه، بعد ما من حقي انه انا ارجع في هذه الهبه. كان هذا كل ما في مسائل الهبة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.